المسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. أقول الرابع من الرجالية هو كتاب الرجال للشيخ الطوسي. هذا الكتاب سمي كتاب الأبواب لاعتبار أنه مرتب على أبواب بحسب أصحاب العلم عليهم الصلاة والسلام أو المعصومين بشكل عام. هذا الكتاب يتميز بمميزات مهمة، أولها هو أنه يعتبر من أنفع الكتب الرجالية من حيث عدد الرواة، حيث بلغ المذكور المذكورين في هذا الكتاب ما يقارب 8900 راوي، ما يقارب 9000 راوي على ما ضبطت الطبعات المعروفة للكتاب. أو تحت كتاب من حيث عدد الرواة. الميزة الثانية هو أنه مرتب بحسب الطبقات، وهذه الميزة مقصودة في ما تقدم من الكتب الرجالية وما سيأتي الحديث عنها أيضا، حيث أن الرواة ذكروا باعتبار طبقاتهم، وبهذا تنحل كثير من المشاكل التي يولدها عدم معرفة طبقات الرجال. الميزة الثالثة للكتاب هي أنه يتأخره من حيث التأليف عن الأصول الرجالية الثلاثة المتقدمة، حيث أنه كما ذكرنا سابقا متأخر عن كتاب الفقرستي لنفس الشيخ كما تقدم، لأنه كثيرا ما يحيل في رجاله على فهر الشيخ، وأيضا هو متأخر عن اختيار الكشي له أيضا وعن النجاشي أيضا، متأخر عن تأليفين يعني عن كتاب النجاشي.
ذكرنا سابقا النجاشي
لا ذكرنا ان النجاشي نفسه متاخر بحسب وفاته عن وفاه الشيخ الطيسي. على كل وجه
الشيخ توفى بعد النجاشي بعد
لا النجاشي
ولكن الشيخ الف
الشيخ قلنا قبل الوفاة قبل النجاشي، الشيء أتخطر بكلمة على كل حال لا أقل من أنه متأخر عن تأليف الفهرس و اختيار الرجال. في العادة لا بد أن نقرأ مقدمة هذا الكتاب لنستفتح منها ما هو الغرض من تأليف هذا الكتاب. قال الشيخ في مقدمة كتابه: أما بعد فإني أجبت إلى ما تكرر من سؤال الشيخ الفاضل، معروف أن المقصود بالشيخ الفاضل هو القاضي ابن البراج ابن الشيخ مفتي الديار الشامية. القاضي ابن البراج من فقهائنا. ما تكرر من سؤال الشيخ الفاضل في جمع كتاب يشتمل على أسماء الرجال الذين رووا عن النبي صلى الله عليه وآله وعن الأئمة المعصومين عليهم وعن الأئمة عليهم السلام من بعده إلى زمان القائم حجه الله فرجه. ثم أذكر بعد ذلك من تأخر زمانه عن الأئمة عليهم السلام من رواة الحديث أو من عاصرهم ولم يروي عنهم. ثم يذكر الشيخ بأنه لم يرى أحدا من أصحابنا سلك هذا المسلك إلا ما كان من إذن أقدر. حيث أنه جمع في كتابه الرواة الذين رووا عن الإمام الصادق فقط. ثم يقول الشيخ لأن هذا الكتاب وإن استوفى به ابن عقدة كل الرواة الذين رووا عن الإمام الصادق، لأنه لا يستوفي كل الرواة الذين يروون عن المعصومين بشكل عام. يفهم من هذه المقدمة أن الغرض من تأليف هذا الكتاب هو إعداد وإحصاء أسماء الرواة الذين يدخلون في القسم الأول أو القسم الثاني بحسب تبويب الشيخ للكتاب، وتمييز طبقاتهم فلان من اي طبقة. وهذا يفهم من قوله من جمع كتاب او في جمع كتاب يشتمل على اسماء الرجال الذين رووا، يشتمل على اسماء الرجال الذين رووا عن النبي وعن الأئمة عليهم السلام. ولهذا لا يكون غرض الشيخ هو تمييز الممدوح والموثق عن غيره، هذه الاهتمامات الرجالية المعروفة لا يهتم بها الشيخ في هذا الكتاب اصلا. نعم قد يذكر ذلك استطرادا، وهذا الاستطراد يفهم من عدم وتوفيقه لجملة من الثقات المعروفين بالوثاقة حتى عند الشيخ نفسه من قبيل زرارة ومحمد بن مسلم وهشام بن سالم وهشام بن الحكم وغيرهم كثير في كتابه. وعلى هذا الأساس نستفيد أنه ليس كل من لم ينص الشيخ على توثيقه فهو غير ثقة عنده، عدم التوثيق في كتاب الشيخ لا يدل على عدم الوثاقة عنده، لأن التوثيق ليس هو الغرض الأساسي من تأليف الكتاب، بخلاف مثلا عدم التوثيق في كتاب النجاشي. قد يقال هناك كما تقدم أنه يدل على عدم الوثاقة عنده. ثانيا نستفيد من المقدمة أن الغرض الغرض في الباب الأول من الكتاب هو ذكر أسماء الرواة عن المعصومين، من يروي عن المعصوم يذكر في الباب الأول. وليس الغرض في الباب الأول هو ذكر أصحاب المعصومين عليهم السلام وإن لم يروا عنهم، الشيخ في الباب الأول فقط يتعرض إلى أصحابهم بمعنى من يروي عنهم لا إلى أصحابهم بمعنى الصحبة المعروفة وهي الملاقات والمعاصرة للمعصوم عليه السلام، وإنما المقصود هو من يروي عن المعصوم. ولذا لا يذكر الشيخ في هذا الباب إلا من يروي عن المعصوم عليه السلام، وهذا أيضا يفهم من المقدمة، لأنه يعني في المقدمة قال يشتمل على أسماء الرجال الذين شنو رووا عن النبي صلى الله عليه وآله وعن الأئمة. نعم في عناوين الأبواب في داخل الكتاب ذكر عنوان أصحاب الإمام الرضا مثلا، أصحاب الإمام الجواد مثلا، لكنه واضح باعتبار هذه المقدمة التي قرأناها أنه ليس المراد من الصحبة هي الصحبة بالمعنى المعروف ولو لم يروي عنا، وأن المراد هو الرواية ذكرين في المقدمة أولا، وذكرين أن العنوان المذكور في الرواة عن النبي صلى الله عليه وآله هو ذكر بهذا الشكل، باب من روى عن النبي، لا باب أصحاب النبي كما فعل في باب الأئمة. ساعات لاحظون بعد من روى على النبي عن النبي صلى الله عليه وآله سيكون مطابقا للمقدمة لما اتخذناه من المقدمة. اذا كلمة الاصحاب حينما ذكرت في عناوين ابواب في داخل الكتاب لا يراد منها الصحبة بالمعنى المعروف، وانما يراد من يروي عن النبي صلى الله عليه وآله. وهذا كما قلنا الدليل واضح على هذا هو مقدمة الكتاب. الشيخ الكتاب يصرح بأنه غرض أن الكتاب يشتمل على من روى عن المعصومين عليهم السلام، من يروي، لا كل من صحب المعصوم وإن لم يروي عنه. ولذا من المحتمل أن يكون عنوان الأصحاب الابواب في داخل الكتاب ليس من وضع نفس الشيخ، وانما من وضع منقح الكتاب وكاتبي النسخ الخطيه لهذا الكتاب، من الممكن ان يكون كذلك. ومن هنا يظهر ان المناقع في دخول الرجل القسم الاول من الكتاب هو كونه يروي عن احد المعصومين. واضح يروي عن احد المعصومين، لكن ليس المراد في المناط المذكور هو كل من يروي عن المعصوم ولو بوثائق او بواسطة، لا ليس هذا هو المراد، بدليل ما سيأتي في القسم الثاني من انه معد ليشمل من الكتاب من انه معد ليشمل من يروي عن المعصوم مع الواسطة، معدا ليشمل من يروي عن المعصوم شنو مع الواسطة. اذا يختص القسم الاول من يروي عنهم مباشرة بدون واسطة. اذا مجموع وهذا ان المناط في ادراج الرجل في القسم الاول هو ان يكون راويا مباشرة عن المعصوم عليه السلام، هكذا يكون العبارة من المقدمة. ثالثا ان الغرض من القسم الثاني من الكتاب هو ذكر من لم يروي عن واحد منهم بشكل مباشر، من لم يروي عن واحد منهم بشكل مباشر. ولذا اصطلحت الكتب الرجالية المتداولة بكلمة لم، حينما تذكر بعد ذكر اسم رجل تذكر لم، والمقصود انه لم يروي عن شنو؟ عن المعصوم، إشارة إلى هذا الباب، يعني لم يروي عن المعصوم. هذا العنوان في الباب الثاني يشمل في الحقيقة طائفتين أو قل عنوانين. العنوان الأول من تأخر زمانه عنهم عليهم السلام، من تأخر زمانه شنو عنهم. بأن كان تولده مثلا بعد زمان حضورهم عليهم السلام، وهذا يوضح عليه أنه لن يروي عنهم شنو مباشرة. العنوان الثاني من عاصرهم ولكنه لم يروي عنهم، من عاصرهم ولم يروي عنهم مباشرة، وعدم روايته عنهم مع معاصرته لها أسباب كثيرة، منها صغر السن، منها عدم كون الراوي أنذاك معتقدا بإمامة الإمام عليه السلام، منها بعده المثاني عن المعصوم عليه السلام وعدم ملاقاته له، أسباب كثيرة. المهم هو أنه لا يروي عنه مع معاصرته له، وهذا يفهم من صريح عبارة الشيخ حينما قال، لاحظوا، ثم اذكر بعد ذلك من تأخر زمانه عن الأئمة عليهم السلام، هذا العنوان الأول في الكتاب الثاني، في القسم الثاني، ثم أذكر بعد ذلك من تأخر زمانه عن الأئمة عليهم السلام من رواة الحديث أو من عاصرهم وشنو ولم يروا عنهم، صريح العبارة باسم العنوان الثاني، أو من عاصرهم ولم يروي عنهم. ومن هنا يفهم ان المناع في ادراج الرجل في الباب الثاني هو عدم روايته عن المعصوم، هذا هو المناع مباشرة لا مطلقا، لا مطلقا، والا ما اكثر الأشخاص الموجودين الذين لا يرون على الإمام عليه السلام مطلقا لا يترجمهم الشيخ، وهذا واضح من قولة من الرواة، لاحظتوا قولة من تأخر زمانه عن الأئمة مو مطلقا من رواة الحديث، فهو يروي لكن زمانه متأخر عن المعصوم فلا بد أنه يروي مع شنو؟ مع الواسطة. واضح. فإذن المناخ في الباب الثاني هو عدم الرواية بشكل مباشر عن المعصوم، هذا هو المناخ. هذا هو ما يفهم من مقدمة الكتاب. هناك بحث نحن أدرجناه اشتباها في بحث الفهرس، وما هو بحث مربوط برجال الشيخ لا في فهرس اشتباها، فلا بأس بنقله إلى هذا البحث، وهو ما تقدم من أنه الشيخ في الكتاب ينص على المجهولية بعض الرجال، فما هو المراد بماذا بكون الرجل مجهول؟ هذا بحث ذكرناه هناك، لابد من ادراجه هنا لانه هو موارد في رجال الشيخ لا في شهر الشيخ. البحث ان الشيخ قد ينص على مجهولية بعض الرجال في كتابه، وما هو المراد بالجهالة هناك؟ هل الجهالة بالمعنى الرجالي معنى المجهولية التوثيق وعدم التوثيق التي تسقط الشخص عن الاعتبار كما هو واضح، او المراد بها جهالة حاله من جهة طبقته او من جهة صحبته او من جهة روايته عن المعصوم، لا مجهوليته بمعنى عدم توثيقه وعدم العلم بوثاقته. اذكرنا هناك واذكرنا شنو المقصود به، لابد من ادراجه هنا على ان نبدأ على هذه النقطة. لا لا هنا هنا مكانا هنا لا يعلم هنا الشيخ هناك لا لا يعني لا لا تتكرر عنده هذه الظاهرة في كتاب الفهرس، بينما هناك كثير تتكرر عنده هذه الظاهرة. فالآن مجهول الحال، مجهول الحال. إلى هنا ينتهي الكلام عن أصل الكتاب، لكنه تبقى نقطتان رئيسيتان لا بد من بحثهما في كتاب الشيخ هذا. النقطة الأولى هي ما لاحظه الباحثون في كتاب الشيخ، من أن الشيخ رحمه الله أدرج جملة من الرواة ليس عددهم بالقليل في كلا البابين، يعني في القسم الاول من الكتاب وفي القسم شنو الثاني. فذكر الرجل في اصحاب الامام الرضا مثلا، ثم ذكره في القسم الثاني في باب من لم يروي عنهم. وهذه الظاهرة كما قلنا لم ليست نادرة في كتاب الشيخ، حتى تؤول بتأويلات تحمل على مثلا غفلة أو ساهو أو مثالة أو اختلاف الطبعات أو اختلاف المتى، لا تتكرر كثيرا. وهذه الظاهرة خلقت مشكلة للباحثين، وهي أنه كيف يكون الرجل الواحد مدرجا في الباب الأول في القسم الأول وفي القسم الثاني، وهل هذا إلا تناقض صريح؟ لأن إدراج الرجل في القسم الأول كما استفدنا من مقدمة الكتاب يعني أنه يروي عن المعصوم مباشرة، بينما إدراج نفس الرجل في القسم الثاني يعني أنه لا يروي عن المعصوم مباشرة. كيف يكون الرجل في الوقت الذي يكون راويا فيه عن المعصوم لا يكون فيه راويا عن المعصوم؟ هذا تناقض صريح. هذا هو الإشكال الأول. هذا الإشكال لا بد أن نتحرر إلى وإلى جواب لكي نصل إلى نتيجة أنه ما هو مقصود الشيخ بذلك. النقطة الثانية التي لا بد من بحثها هو ما تكرر في كتاب الرجال كثيرا بعبارة أسند عنه أو أسند عنه، على اختلاف القراءات التي قرأت بها هذه العبارة. يذكر الشيخ راوي يقول يذكر هذه الكلمة أسند عنه أو أسند عنه، سيأتي كيف نقرأ هذه العبارة. فيقع البعض أنه ما هو المراد بهذه العبارة، وهنا وقع نزاع كبير بينهم في أنه في كيفية تفسير هذه العبارة. والملاحظ أن الشيخ يذكر هذه العبارة فقط في رواة عن الإمام الصادق عليه السلام، فهي غير موجودة أصلا فيما قبل الرواة عن الأئمة الذين هم قبل الإمام الصادق أصلا، وموجودة بشكل نادر وجزئي جدا في الرواة عن الإمام الرضا وعن الإمام الأعظم عليهم الصلاة والسلام، لكنها ملحوظة بشكل واسع النطاق في أصحاب الإمام الصادق عليهم السلام. فما هو المقصود بجملة أسند عنه أو أسند عنه؟ ما هو المراد بها؟ النقطة الثانية الجديرة بالبحث في الكتاب. الآن نشرح في النقطة الأولى. عرفنا في النقطة الأولى ما هي المشكلة، وهذه المشكلة قالوا أول من تعرض لها والتفت إليها هو ابن داود الحلي في كتاب الرجال المعروف، ذكر ذلك في ترجمة القاسم ابن محمد الجوهري وتعجب كيف يدرج هذا الرجل في كتاب الشيخ في ترجمة القاسم ابن محمد الجوهري وتعجب من الشيخ كيف يدرجه في القسم الأول ثم يدرجه في القسم الثاني، وهل هذا إلا التناقض مثلا؟ بعد ذلك تعجب من الشيخ كيف يدرجه في القسم الأول ثم يدرجه في القسم الثاني، وهل هذا إلا التناقض مثلا؟ بعد ذلك التفت ذكر هذا الاشكال في كلمات المتاخرين عن ابن داود والى يومنا القصر الحاضر، وباعتبار ان هذا الاشكال بحسب ظاهره اشكال مستحكم فاختلفت الاجوبه والحلول لهذه المشكله، فكل من طرح رايا واختار حلا، والحلول كثيرة أنهاها السيد بحر العلوم رضوان الله عليه في كتابه الرجاء في كتابه إلى 12 حل وجواب. المشكلة إلى عقل حاضر، كان السيد الخوي حفظه الله بعد أن رد اكثر هذه الحلول صار وجه اخر وهو حمل هذا الادراج في القسمين من قبل الشيخ على الاشتباه والغفله، اشتباه وغفله باعتبار مشاغل الشيخ الكثيره ومرجعيته الواسعه واشتغاله التحقيقات العلميه في مختلف العلوم ويحمل على ربه الاشتباه. الحلول عجيبة، نطرح المهم من هذه الحلول. الحل الاول هو الالتزام بالتعدد بدعوى ان المشكلة نشأت من الالتزام بالاتحاد، دعوة ان المشكلة نشأت من الالتزام بوحدة الراوي، ان الراوي واحد، ان اذا نشأت مشكلة انه كيف يدرج هذا الواحد في القسم الاول ويدرج شنو في القسم الثاني، اما اذا التزمنا بالتحدث فلا مشكلة، لا مشكلة، شخصان اشتركا في الاسم وفي اسم الاب وقد حتى في اللقب، راويان مشتركات ما اكثر المشتركات، فالتزم بالتعدد، واذا التزم بالتعدد تزول المشكله في الحقيقه. القائل بهذا الحال لا يوجد عند دليل سوى ان الالتزام بالاتحاد يلزم منه التناقض، هذا دليلان، سيكون ملتزم بالتعدد فرارا عن التناقض، فرارا عن التناقض. وقد يستدل عليه بان هذا هو ظاهر الكلام، ظاهر كلام الشيخ والتعدد، من ظاهر ذكر راوي في باب وذكر الراوي في الباب الثاني مع الالتفات الى ما ذكره الشيخ في مقدمة الكتاب، ظاهره هو شنو؟ هو التعدد. ظاهره هو التعدد، فلنتجم في التعدد. البناء على التعدد في الحقيقة يطعنا في بعض المحاذير، كما إذا قررنا، وهذا من يتكرر في بعض الأحيان، يعني يحصل في بعض الأحيان، إذا قررنا أن الشيخ حينما تعرض لهذا الراوي في القسم الأول وثقه، وحينما يتعرض له بالقسم الثاني ترك توثيقه او نقص على مجهوليته او تضعيفه، اذا ورد هذا الراوي في روايه حينئذ لا بد من تطبيق قواعد الاشتراك على هذا الراوي. بعد اشتراك التعدد يكون مشترك بين الثقة وشنو وغيره، يكون مشترك بين الثقة والمجهول مثلا، فهل يحكم بصحة الرواية او لا؟ لا بد من تطبيق قواعد الاشتراك، قواعد المعروفة في علم الرجال. هذه المشكلة في الحقيقة لا نواجهها عندما نفترض الاتحاد، ونختار حلا من الحلول الآتية، يعني الرجل واحد وهو اما ثقة او شنو، او ليس بثقة، اما ثقة او مجهول، فلا نواجه مشكلة الاشتراك. هذا الحال أجيب عنه بالقطع باتحاد بعض الرواة الذين تكرر ذكرهم، وباستظهار الاتحاد في بعض آخر ممن تكرر ذكرهم، من قبيل كنموذج على ذلك فضالة بن أيوب. ثم نقطع باتحاد المتكرر ذكرى، نقطع من الخارج، نقطع
قطعنا
فضالة المثال الخارج، وأما أن نستغرر ذلك مثال فضالة بن أيوب، خير مثال فضالة بن أيوب، لا أحد يدعي لأنه متكرر وأنه مشترك بين شخصين، بل هو قطعا رجل واحد، مع ذلك الشيخ أدرجه في البابين، ذكره في الباب الأول وذكره في الباب الثاني. قد مثلا هذا الذي أتنا إليه الخاتم بن محمد الجوهري، ما عندنا معرفة بأحواله بشكل المفصل مثلا، يقع خلال التعدد وارد فيه، لكن مثل فضالة بن أيوب طبعا ليس متحد، هذا رد واضح على هذا الادعاء. لماذا؟ لانه نحن نعلم من الخارج اتحاد كثير ممن ذكرهم الشيخ في البابين، ونستغرب ذلك من خلال راجل في بعض الاخر، والتعدد لا يمكن المصير اليها. الحل الثاني، أن ذكر الراوي في البابين باعتبار كلا الامرين او كلا المناطين للبابين. اي ان الراوي واجب لمناط الباب الاول بمعنى انه يروي عن المعصوم مباشره, وواجب لمناط الباب الثاني اي انه لا يروي عن المعصوم مباشره. هذا الحل اوضحه بعض المحققين فقال لاننا نقسم الرواة الى ثلاثة اقسام, قسم يروي عن الامام عليه السلام دائما بلا واسطة, وقسم لا يروي عن الامام عليه السلام الا مع واسطة, لا يروي عنه الا مع الواسطة. وقسم له روايات بلا واسطة وله روايات شنو مع الواسطة. فالقسم الاول اختص به القسم الاول, والقسم الثاني يختص به الباب شنو الثاني, والقسم الثالث ادرج في كل البابين, والقسم الثالث ادرج في كل البابين للاشاره الى كلتا الحالتين, اي انه يروي مع الواسطه ويروي بلا واسطه. من ذكر في الباب الاول نعرف انه يروي عن المعصوم بلا واسطة, ومن ذكره في الباب الثاني نعرف انه يروي عن المعصوم مع الواسطة. ولا منافاة في ان يروي الرجل عن المعصوم بدون واسطة احيانا ويروي عن نفس المعصوم فضلا عن بقية المعصومين شنو مع الواسطة. هذا هو الحل الثاني. هذا الحال جوابه اولا ان افتراض ان الراوي يروي عن المعصوم بلا واسطة في الحقيقة يمنع من ادراجه في القسم الثاني. افتراض ان الراوي يروي عن المعصوم بلا واسطة يمنع من ادراج في القسم الثاني, وذلك بعد الالتفات الى ما استفدناه من مقدمة الكتاب بتصريح من الشيخ من ان المناط في ذكر الراوي في القسم الثاني هو عدم روايته عنهم عليهم السلام مباشرة. هذا هو المناط. المناط كما قلنا في إدراج الشخص في الباب الأول أو الثاني هو الرواية وعدم الرواية. الرواية تدرجه في القسم الأول, عدم الرواية تدرجه في القسم الثاني. فمناط القسم الثاني هو عدم الرواية عن الإمام عليه السلام, مع اقتراب أن هذا الراوي يروي عن الإمام بلا واسطة كيف يدرج في القسم الشنو في القسم الثاني. وهذا هو التناقض الذي اوقعنا في اصل المشكلة. نعم لو قلنا ان المناط في القسم الثاني هو رواية الراوي عنهم عليهم السلام مع الواسطة, ولو كان كان يروي عنهم جلاسنه جلاواته. لو قلنا هذا لصح هذا الكلام. واضح ان المناقب القسم الثاني هو الراية الراوي عنهم مع الواسطة، ولو كان في بعض الاحيان يروي عنهم شنو بلا واسطة لصح هذا الكلام، الا انه هذا خلاف ظاهر عبارة الشيخ. واضح لان ظاهر عبارة الشيخ ان مناقب القسم الثاني هو عدم الرواية بالمباشرة عنهم، والمفروض ان هذا الراوي الذي يجري في القسمين بحسب هذا الحال قد روى عنهم شنو مباشرة. افتراض الرواية عنهم مباشرة تمنع من ادراج في القسمين فهذا بحسب الحقيقة. هذا اولا. ثانيا، ان هذا الكلام لو صح لكان محتضاء ادراج اكثر الرواة في البابين. ولما اخترت هذا الادراج ببعض قليل اذا كنت بلحاظ كل الرواة، وذلك لان اكثر الرواة يروي مع الواسطة ويروي شنو بدون واسطة. اكثر الرواة يروون مع الواسطة ويروون شنو بلا واسطة. نادر من الواضح انه لا تنافي بين ان يكون الراوي من اصحاب الامام وبين افتراض انه لا يروي عنه مباشرة. توضيح ذلك هو انه هكذا قال الحل، هكذا قال ان الشيخ اعد القسم الاول لذكر من صحب المعصومين عليهم السلام، سواء روى عنهم بالذات ام لا. القسم الاول معد لذكر اصحاب الأمة، تعلم انهم روى عنهم او شنو او لا. والقسم الثاني عدم الشيخ لذكر من لم يروي عنهم مباشرة، لذكر من لم يروي عنهم مباشرة. فطار المناعق في القسم الاول هو شنو؟ هو الصحبة بالمعنى المعروف للصحبة. والمناعق في القسم الثاني هو عدم الرواية المباشرة عن المعصوم. وحينئذ فكل من ذكر في القسم الاول ولم يذكر في القسم الثاني شنو يستفيد منه؟ انه من اصحاب المعصوم وروى عنه شنو مباشرة. اما انه من اصحاب المعصوم فلانه مقتضى ادراجه في القسم الاول بناء على هذا الكلام، واما انه لم يرق انه روى عنه مباشرة فلانه مقتضى عدم ادراجه في القسم شنو في القسم الثاني، لانه مقتضى عدم ادراجه في القسم شنو ثاني. وكل من ذكر في القسم الثاني ولم يذكر في القسم الاول نستفيد انه ليس من اصحاب احد المعصومين عليهم السلام، وانه يروي عنهم بالواسطة، او قل لا يروي عنهم مباشرة. واضح؟ وكل من يتكرر ذكره في البابين يفهم انه من اصحاب الأئمة عليهم السلام ولكنه لا يروي عنهم شنو مباشرة ولا تنافي بينهما. واضح. هذا الحل الثالث. من الغريب ان السيد الخوي حفظه الله ذكر هذا الحل واجاب عنه باجوبة يأتي الاشارة اليها، ولكنه مع ذلك في بعض في داخل الكتاب لا في المقدمة كتاب معجم الرجال في بعض التراجم اختار هذا الحل لرفع هذا التنافي. مثلا في ترجمة بكر ابن صالح قال ولا مناقضة في عد الشيخ بكر ابن صالح، قال السيد الخوي ولا مناقضة لا مناقضة بين عد الرجل الشيخ بين عد الشيخ الرجل من أصحاب الرضا عليه السلام وعده في من لم يروي عنهم عليهم السلام. يقول لا مناقضة. ليش؟ يقول إذ لا تنافية بين أن يكون مثل حظون ما يحسن، لا مناقضة بين عد الشيخ الرجل من أصحاب الرضا عليه السلام وعده في من لم يروي عنهم عليهم السلام، إذ لا تنافية بين أن يكون الرجل من أصحاب أحد الأئمة عليهم السلام ولا يروي عنهم عليهم السلام. ما منافات بينهم يكون من أصحاب لكنه لا يروي عنهم مباشرة المقصودة طبعا المباشرة ما هو موجود في عبارته بس هو مقصود هذا. هذا هو نفس هذا الحل الثاني نفس هذا الحل الثاني أنه المناخ القسم الأول هو أن يكون أصحاب الإمام بالصحبة بالمعنى المعروف للصحبة، ولعل المتتبع يعثر على أكثر من ذلك. زين، هذا هو الحل الثالث. هذا الحل الأول مش اشكال علمية، هو انه خلاف ظاهر عبارة الشيخ الطوسي، خلاف ظاهر عبارة الشيخ الطوسي في مقدمة الكتاب. اولا من جهة قول الشيخ الطوسي أذكر فيه أسماء الرجال الذين شنو رووا عن النبي صلى الله عليه وآله وعن الأئمة عليهم السلام. ايه لكل كتاب. وقال عبارة ظاهرة ان المناعف في القسم الاول هو الرواية عن النبي، فكيف نجعل المناعف في القسم الاول هو الصحبة ولو من دون رواية؟ ما هو هذا يقول بعض هذا الحال؟ طبعا الحل على المناخ القسم الاول هو الصحبة ولو من دون رواية، بينما الصريح عبارة الشيخ ان المناخ هو شنو الرواية عن احد المعصومين، يشتمل على اسماء الرجال الذين رووا رووا، ما قال الذين صاحبوا النبي او احد الأئمة عليهم السلام، رووا عن النبي وعن الأئمة من بعده الى زمان القائم عز الله وفرجه. واضح، هاي اول مخالفة. مخالفة الثانية قد تستظهر من قوله في القسم الثاني او من عاصرهم ولم يروي عنهم. قد يقال بأن المعاصر المعصوم في بعض مصادقها تستلزم الصحبة، أن المعاصرة للمعصومين في بعض مصادقها إن لم نقل في كل مصادقها هي تستلزم شنو؟ الصحبة. وهذا معناه أن القسم الثاني أو العنوان الثاني من القسم الثاني سوف يدخل في القسم شنو؟ الأول. او من عاصرهم يعني شنو؟ من صحبهم ولم يروي شنو عنهم. اذا صحبهم لا بد من ادراجه في القسم شنو الاول، ولا يروي عنهم لا بد من ادراجه ايضا في القسم شنو الثاني. المعاصرة اذا قلنا تستلزم الصحبة كما هو الرأي المعروف عند ابناء العامة انه بمجرد ان يكون الانسان متولد في زمان النبي يكون من اصحاب النبي، واضح؟ فالاشكال الاستظهار واضح، يكون من عاصرهم يعني من صاحبهم، فيكون المناط في القسم الثاني ايضا هو شنو احد المناطين في القسم الثاني، يعني احد العنوانين من القسم الثاني ينحل الى عنوانين. من لم يعاصرهم اصلا تولد بعد زمانهم هذا عنوان، او عاصرهم لكن لم يروا عنهم، واضح؟ هذا يكون داخل في القسم الاول. واذا انكرنا هذا قلنا ان المعاصره ما تستلزم الصحبه، لكن لا اشكال ان المعاصره بعمومها بلحاظ بعض المصادر تستلزم الصحبه، لانه ما هو مراد الشيخ من عاصرهم، عاصرهم اعم من ان يكون صغير هو كان معاصر او لا، كان رجل كبير وعاصرهم وقالوا انك ما روى عنهم اهم من هذا. فالمعاصره بهذا الشكل لا اشكال انها تكون بمعنى الشنو بمعنى الصحبه، بينما الشيخ جعل هذا في تدال القسم الاول. من هذه المقابله نستفيد ان المناطق في القسم الاول ليس هو الصحبه. نعم، قد يكون ما ذكر في عناوين الأبواب في داخل الكتاب قد يستشن منه ما يقوله هذا القائل كما أشرنا إليه سابقا قبل قليل، يعني قلنا بأنه في داخل الكتاب يذكر عنوان أصحاب الإمام الرضا، أصحاب الإمام الجواد، أصحاب كذا، مو من روى عن الإمام الرضا، لا من روى عن الإمام الجواد عليهم السلام. هذا قد يستكشف منا أن المراد هو ذكر شنو أصحاب الإمام الرضا، أعم من أنهم يروي عنه أو شنو أو لا يروي عنه، واضح؟ لكننا قلنا أن هذا مخالف للصريح كلام الشيخ في المقدمة. مع عليكم السلام ورحمة الله. هذا أولا، وثانيا مخالف للعنوان المذكور لأصحاب النبي كما قلنا، حيث أنه كان عبارة عن من روى عن النبي مو عن أصحاب النبي، وإنما من روى عن النبي، واضح؟ ومن جهة نطرح باحتمال كما قلنا هو أنه هذا العناوين في داخل الكتاب مو من وضع الشيخ نفسه، وإنما من وضع ناسخي الكتاب. طبعا المهم من هذا الجواب هو الأول، وهو أنه مخالف لصريح كلام الشيخ في المقدمة، والمقدمة هي التي عليها المعول، لأنه قطعا نجزم بأن المقدمة هي من وضع الشيخ، بينما جعل العناوين لا نجزم أنه من وضع الشيخ، وإنما يوجد فيه احتمال وارد أنه ليس من وضع الشيخ. هذا هو الحل، هذا هو الجواب الأول، مو من الجوابين إلى هذا الجواب الأول. الجواب الثاني عن هذا الحال هو أن الشيخ الطوسي ذكر بعض المعاصرين للأئمة عليهم السلام في الباب الأول، ذكر بعض المعاصرين للأئمة في الباب الأول، وطرح كل معتذر من ذكرهم في الباب الأول صرح بعدم روايته عنه عليه السلام. نقول فلو كان جميع المذكورين في القسم الثاني واضح ممن صحب المعصوم ولم يروا عنه مباشرة، لكان المناسب ان يصرح بما صرح به في ترجمة هؤلاء الذين ذكرناهم. واضح المقصود بهذا الجواب؟ نوضحه. الشيخ الطوسي ملاحظ في القسم الاول يذكر جمله من الرواه، عدد مو كثير، قسم قليل من الرواه، يقول يذكر فلان رجال من اصحابه، يعني في باب من روى عن فلان معصوم، لكنه رأت ان يلتفت الى انه ينص على انه هذا لم يروي عنه مباشرة، لم يروي عن المعصوم. وهذا بمثابة الاعتذار في القدر حقيقة من قبل الشيخ، انه لماذا اذا يدرجه في هذا الباب؟ واضح، فيعتذر بانه انا ادرجته مع انه لا يروي عن المعصوم عليه السلام، يعني تشنو عذرا ما يذكره، فقط يقول هذا ينبه على انه هذا لا يروي عن المعصوم شنو مباشره.